بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 25، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، من تأليف الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية.
بداية الشريط الثاني.
تمام الحديث: لا من سأله أو حرص عليه، هكذا في الرواية، من فعله وحرص عليه. المقصود أن الله جل وعلا توعد المجرمين والمفسدين في الأرض بالعقوبات ضد مقاصدهم، فقد تعجل له العقوبة وقد تؤخر لحكمة بالغة، فالواجب الحذر، الواجب على المسلم أن يحذر معاصي الله والتحيل على محارمه، فإنه سبحانه وتعالى حليم وقد يعجل العقوبة، فلا يغتر بحلمه ولا يأمن من مكره. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فليحذر العبد من معاصي الله، من ظلمه لعباد الله، ومن ارتكابه محارم الله آمنا متساهلا بعقوبة الله عز وجل، فإنه جل وعلا يملي ولا يغفل. وقد عاقب كثيرين بسبب صيانهم بعقوبات معجلة، كما عاقب أهل السبت بأن مسها قردة وخنازير، وعاقب أهل الجنة بأن أتلف عليهم ثمرة وبستانهم، إلى غير ذلك مما يقع. وعاقب اللصوص بالسرقة بالقطع المعجل، العقوبة المعجلة، وعاقب قطاع الطريق بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وعاقب الزاني بالجلد إذا كان بكرا، وبالرجم إذا كان ثيبا، إلى غير هذا من العقوبات المعجلة. نعم.
إذا سلمك الله تزوج
إن شاء الله على أفنى.
إذا تزوجت المعتدة هل تلف من زوجها الذي احتال عليها منعها من الميراث؟
في خلاف ما شاء الله المؤلف، الله أعلم. نعم، حتى يتأمل. نعم.
ولهذا عاقب ولهذا عاقب أبا البشر آدم عليه السلام بأن أخرجه من الجنة لما عصاه بالأكل من الشجرة يخلد فيها، فكانت عقوبته إخراجه منها ضد ما أمله.
لما غره الشيطان قال: إن عليك منها يسبب الخلد، فغره الغرور فأكل منها، فكان ذلك سبب الخروج إلى دار الفتن ودار المحن ودار الشقاء. لكن الله جل وعلا وفقه للتوبة واجتبأه بعد ذلك، وعصى آدم ربه وفقه، ثم اجتبأه ربه فتاب عليه وهدى. الحمد لله. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح، يقلع عينه بسبب ظلمه وعدوانه. نعم. في خلاف مشهور، المؤلف يميل لأنه في حديثها ضعف. نعم.
وعاقب من اتخذ معه إلها آخر ينتصر به ويتعزز به بأن جعله عليه ضدا يذل به ويخذل به، كما قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ضد ما أمله المشرك من اتخاذ الإله من النصر والمدح. وعاقب الناس إذا بخسوا الكيل والميزان بجور السلطان عليهم، يأخذ من أموالهم أضعاف ما يبخس به بعضهم بعضا، وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تراه وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترى فيها تاتا وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة ترى فيها ترفيها لأموالهم بحبس الغيث عنهم فيمحق بذلك أموالهم ويستوي غنيهم وفقيرهم في الحاجة وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وطلبوا الهدى من غيره بأن يضلهم ويسد عليهم أبواب الهدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره وذكر القرآن من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فإن المعرض عن القرآن إما أن يعرض عنه كبرا فجزاؤه أن يقصمه الله أو طلبا للهدى من غيره فجزاؤه أن يضله الله وهذا باب واسع جدا عظيم النفع فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من مكر بالباطل مكر به ومن احتال احتيل عليه ومن خادع غيره خدع قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فلا تجد ماكرا إلا وهو ممكور به ولا مخادعا إلا وهو مخدوع ولا محتالا إلا وهو محتال عليه فصل
هكذا جزاء السيئة سيئات مثلها والله سبحانه وتعالى لطيف وحكيم فقد يعجل العقوبة بسبب ما أقدم عليه العبد من الحيل والمكر والمعاصي ويؤجلها لحكمة بالغة فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بوجود المجرمين والمحتالين والكافرين ويقول إن الله سبحانه لم يعاقبه فإنه لو عجل العقوبة للجميع ما بقي على وجه الأرض أحد هلك الناس ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكنه سبحانه حكمة بالغة فلا تعجل لها العقوبة وهذا يعجل لبعضها وهذا يملى ويملى له وينظر إلى وقت ما وهذا ينظر إلى الآخرة فيكون عذابه أشد فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بمن فعل الإجرام وأمهل فإن ربك سبحانه الحكمة البالغة ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العظيم ولا تحسبن الله غافلا عما يظلمون إنما يؤخرهم اليوم أن تشخص به الأبصار ويقول جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ويقول جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فغلب الخلق يغتر بإمهال الله ويقول هذا فلان ما جرى عليه شيء وهذه الطائفة فلان ما جرى عليه شيء وهذه الدولة فلان ما جرى عليه لا تغتر بهذا ربك حكيم في إملائه وإنظاره أي عليك الحذر وأن تبتعد عن أسباب الهلاك ولا يهم أنك كون بعض الناس قد أملي له وأن أنظر فلله الحكمة البالغة عليك نفسك احذر أن تصيبك المصيبة إما عاجلا وإما عاجلا ثم ماذا لو متعت أيضا وأمهلت كما أمهلوا ثم صارت لك النار يوم القيامة وش ينفعك هذا الإمهال ولا تحسب أن الله غافلا منه إنما يؤخرهم يوم تشخص به الأبصار فالعاقل يحذر ولا يغتر بإمهال الله وإنظاره وجود الظلمة والكفرة المهلين له عليك نفسك احذر ثم ماذا لو أمهلت وحصل لك ما حصل لهم من الإنظار ثم صرت إلى النار فما الفائدة نسأل الله العافية نعم ما معروف انه ما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ان اقرب انه موقوف على علي. متن يقتضي ظاهر المتن يقتضي الرفع انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتن كثير عثمان مخرج منها قال كتاب الله فيه دبا الى اخره. متن يقتضي انه مرفوع عنه. والحافظ ابن كثير رحمه الله يقول اشبه انه من كلام علي. نعم 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 الحال ضعيف.
عفى الله عنك. فصل وإذا
كان ظاهر كلام الحافظ له طرق أخرى نعم لكنها من كلام علي موقوف. نعم
الحاشي فقد
نعم
فقد الحاشي على حديث هذا.
أي عندك يا علي؟
نعم رواه الدارمي في سننه أيضا ومن رواة أبي حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث ما قال انتهى وقد اتهم الحارث بالوضع.
ولو الحديث متن عظيم المتن والكذوب قد يصدق ويظهر من كلام كثير له طرق أخرى. نعم
فصل وإذا تدبرت الشريعة وجدتها
قد يتكلم معنى الحديث صحيح نعم اللهم استعان. نعم
وإذا تدبر فصل وفصل وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات. قال رحمه الله تعالى فصل وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات وسد الذرائع عكس ذلك فبين البابين أعظم تناقض والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين لكونه ذريعة إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى عدوا وكفرا على وجه المقابلة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. ولما جاءت صفية رضي الله تعالى عنها تزوره صلى الله عليه وسلم وهو معتكف قام معها ليوصلها إلى بيتها فرآهما رجلان من الأنصار فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية وأمسك صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع ما فيه من المصلحة لكونه ذريعة إلى التنفير وقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه وحرم القطرة من الخمر وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير لكون قليلها ذريعة إلى شرب كثيرها وحرم إمساكها للتخليل وجعلها نجسة لئلا تفضي مقاربتها بوجه من الوجوه إلى شربها ونهى عن الخليطين وعن شربها.
هذا مثل ما قال لما سوي عن خليط اتخذوا خلا قال لا كل ذلك سد لذريعة إمساكها الذي قد يفضي إلى شربها. لكن لو تخلى في نفسها من غير قصد طهرت رجعت إلى أصلها. وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام. والنص الآخر ما أسكر الفاق منه لم يؤكف منه حرام. كل سد لذريعة التساهل في هذا الأمر. نعم.
ونهى عن الخليطين وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاث وعن الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ فيها حسما للمادة وسدا للذريعة وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
ونهيه عن النبيذ في الأوعية من الدب والحنتم كان أولا ثم نسخ وأباح النبذ فيها قال غير أن لا تروا مسكرا. نعم
صلى الله عليه وسلم. وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية والسفر بها والنظر إليها لغير حاجة حسما للمادة وسدا للذريعة، ومنع النساء إذا خرجن إلى المسجد من الطيب والبخور، ومنعهن من التسبيح في الصلاة لنائبة تنوب، بل جعل لهن التصفيق ومنع المعتدة من الوفاة من الزينة والطيب والحلي، ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في العدة وإن كان إنما يعقد النكاح بعد انقضائها، ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأة غيرها حتى كأنه ينظر إليها، ونهى عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله، ونهى عن تعلية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها، ونهى عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها، كل ذلك سدا لذريعة اتخاذها أوثانا، وهذا كله حرام على من قصده ومن لم يقصده، بل على من قصد خلافه سدا للذريعة. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لكون هذين الوقتين وقت سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوع تشبه بهم في الظاهر، وذلك ذريعة إلى الموافقة والمشابهة في الباطن. وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس، مبالغة في هذا المقصود وحماية لجانب التوحيد وسدا لذريعة الشرك بكل ممكن، ومنع من التفرق في الصرف قبل التقابض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر من غير جنسه سدا لذريعة النسع الذي هو صلب الربا ومعظمه، بل منع بيع الدرهم بالدرهمين نقدا سدا لذريعة ربا النساء كما علل صلى الله عليه وسلم بذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهذا أحسن العلل في تحريم ربا الفضل، وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف.
ومعنى أن العاقل ما يبيع درهم درهمين، العاقل ما يبيع درهم درهمين نقدا، مش السبب، ولا يبيع دينار دينارين، هذا ما يمكن يوافق عليها عقل، لكنه ذريعة إلى النساء، كل أعطي درهم وأعطيه درهمين بعد شهر بعد شهرين هذا يقع للحاجة، سد الباب عليه الصلاة والسلام، سد الذريعة. نعم.
وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
وسد الله.
وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع. ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة، وإن لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع 15 نسيئة بعشرة نقدا. وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة، ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا، ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض. ففي سنن ابن ماجه عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأوهي فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبنها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وروى البخاري في تأريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس بن مالك الهنائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وروى سعيد بن منصور في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب، وجاء عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عامر نحوه.
وكل ذلك وسيلة إلى الربا، لأنه إذا أقرض 1000 ريال أو 2000 أو 3000 أو أكثر قد يهدي له هدية حتى يمهله حتى ينظره، أو يعطيه مزرعة يقول أنت المزرعة حتى أوفيك، أو يشرط عليه ذلك. كل هذا من الربا الصريح، لأنه إنما أقرضه لأجل هذه الزيادة، يقول أنا أسلفك شهر 3000 لكن المزرعة تكون تحت يدي استعملها واستفيد منها حتى ترد إلي القرض. في كل فائدة من المزرعة، وكذلك الهدايا التي يهديها من قت أو فواكه أو غير ذلك كلها من أجل القرض. نعم. هذا بعد الوفاة ما بأس، بعد الوفاة لا بأس، إذا رد عليه المال وزاده إن خير الناس أحسنهم قضاء، هم قبل الله.
أحسن الله إليك. حتى إركاب الدابة.
نعم.
الحديث إركاب الدابة.
حتى إركاب الدابة والسيارة، يعطيه السيارة لأجل القرض. أما إذا كان عادي شيء عادي قبل القرض ما يخالف، شيء عادي قبل القرض لا بأس. أما أنه أقرض الله وأعطاه السيارة ينتفع بها، أن له شأن عظيم في الزيادة. نعم.
وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل. ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر، لأنه ذريعة إلى ربا النسياه. فلو كان الدينان حالان لم يمتنع، لأنهما يسقطان جميعا من ذمتيهما. وفي الصورة
لأنهما
يسقطان جميعا من ذمتيهما.
نعم.
وفي الصورة المنهي عنها ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل واحد منهما في مقابلة تأجيله. وهذه مفسدة ربا النساء بعينها. ونهى الله سبحانه النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن، نهاهن عنه. وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم لما لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. وحرم التجارة في الخمر، وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها. ولهذا لما نزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرن بها تحريم التجارة في الخمر، فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال، والخمر ذريعة إلى إفساد العقول. فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا، ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب، ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة
لفعل التشبه. عندك موقف؟ لفعل التشبه. بارك الله فيك. سم. نعم. نعم. نعم.
الآن
نعم. لأن لا مهم داخل، لأن هذا ما في زيادات، مثل مثل ما في زيادة، يستفقون على كل شهر يسلم له 2000 أو 3000 حتى يدور عليهم. نعم.
صلى الله عليك. في تاجر يشتري بضاعة بالماركة الألماني، وعنده رصيد في البنك هنا في السعودية بالريال، فالبنك يقوم بتسديد البضاعة بدلها بالريال إلى الماركة، هل هذا جائز؟
يدا بيد لا في بأس،
لكن هو ما يشتري، يعني يشتري من الماركة.
إذا شراها بالماس الألماني ثم أعطاها سعودي ولا دولار يدا بيد ما في بأس،
ما أعطاه البنك اللي أعطاه
إنها ما هو وكيله لكن الوكيل لله لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة. قال رحمه الله تعالى: ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة. لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة، فإنه إذا أشبه الهدي والهدي أشبه القلب القلب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي الكفار. وفي المسند مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم. وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم. وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده.
المقصود من هذا أن الله سبحانه نهى عن وسائل الشر، حذر عباده من وسائل الشر. الأعمال التي تجر إلى الشر ينبغي العبد أن يتقيها، فمن ذلك قول من شبه بقوم منهم، تحريم مشابهة المشركين لأنها تجر إلى أعمالهم. كذلك هنا صلى الله عليه وسلم نهى عن تفضيل بعض الأولاد، اتقوا الله بعدهم بين أولادكم، لأن التفضيل يفضل الشحنة بين الأولاد والقطيعة، والسخط على الأب أيضا والقطيعة. كذلك النهي عن نكاح جميع الأختين بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يفضل إلى القطيعة. المقصود أن الشريعة جاءت بالنهي عن وسائل الشر، فالمؤمن يحذر وسائل الشر ويبتعد عنها مهما أمكن. هكذا صحبة الأشرار وجلسة الأشرار والعصاة وسيلة لأن يفعل مثلهم، كونه جالس المدخنين أو شراب الخمر وسيلة إلى يفعل مثلهم. كذلك وجلسة الزناة وأهل الفواحش وسيلة إلى يفعل مثلهم. وهكذا وجلسة الآخرين من أهل المعاصي أهل الغيبة والنميمة وسيلة إلى يفعل مثلهم. فالمؤمن يتقي وسائل الشر. نعم.
إذا ماتت المرأة سلم شاء الله للرجل أن يأخذ يتزوج عمتها وخالتها إذا ماتت المرأة.
نعم.
إذا ماتت المرأة للرجل يتزوج عمتها وخالتها.
إذا ماتت فخل يأخذ أختها ولا يأخذ عمتها ما يأخذ، لكن لا يأخذ أمها ولا جدتها ولا بناتها من غيره إذا كان قد دخل بها. أما يأخذ أختها ولا عمتها ما في، إذا ماتت لا بأس، أو طلقها واعتدت. في الزي يعني في الزي أو في الكلام أو في المشي، مثل تشبه بالنساء.
أحسن الله
إليك.
من جمع بين أختين،
نعم،
من جمع بين أختين هل يطبق عليه حد الزنا؟
يعذب يؤدب، لا يؤدب بس يؤدب، لا يفرق بينهما، ويؤدب إذا كان عنده علم يؤدب ويفرق بينهما، يفرق الحاكم بينهما.
نعم. اتباع النساء الآن في هذا العصر للموضات التي تأتي من الغرب مباشرة في كل جديد، هل يعتبر من التشبه؟
إذا كان هم يفعلها مسلمون، إذا كان من زيهم لا تشبه.
وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده، ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى، وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم، كما هو المشاهد والمشاهد عيانا. فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه، ومنع من نكاح الأمة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده، ثم جوز وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة، ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور. ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن، وقصر الرجال على الأربع فسحة لهم في التخلص من الزنا، وإن وقع منهم بعض الجور فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزنا ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام، وإن تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحل لكون العقد ذريعة إلى الوطء، والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي، وشرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما، واشترط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره، واشترط الولي ومنع المرأة أن تليه
نعم
وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة وأوجب فيه المهر ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلاء وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج.
وسر ذلك
أن في ضد ذلك والإخلال به
ضد ذلك
أن في ضد ذلك ومنع المرأة ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنها لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت. ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا، فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجل، فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهته الزنا بكل طريق، ثم أكد ذلك بأن جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث. ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية، ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح، وإنما تستبرأ بحيضة يعلم براءة رحمها ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، ولا يثبت المحرمية بينه وبين أمها وابنتها، فلا يثبت
لأن أمره شرعي محرم، فلهذا لا تثبت به أحكام النكاح. فإذا وطئ امرأة لم تكن أمها محرما له ولا بناتها ولا جداتها، لأنه سبب محرم، فسد الشارع الذريعة بكل طريق، فلا يترتب لأحكام النكاح، يجب إقامة الحد وسد أبواب الفتنة. نعم سد لذريعة الزنا، يعني الهبة ذريعة للزنا، تقول أنا تسليم وتقول أني وهبت نفسي. نعم نعم إذا بعد التوبة، نعم إذا تاب لا له يتزوجها الزواج الشرعي.
هل يقاس على هذا كل مباح يجر إلى فعل محرم؟
نعم
هل يقاس على ما ذكر المؤلف كل مباح يجر إلى فعل محرم؟ يقاس على هذا الشيء؟
لا، في تفصيل مفصول. الضابط هو ما كان وسيلة للشر يترك، ما كان وسيلة للشر. نعم
فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها، فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب وجمع بينهما في قوله فجعلناه نسبا وصهرا، فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر، وكنا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى له.
شطرين
عفى الله عنك. ولا يثبت ولا فلا يثبت فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها، فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب، وجمع بينهما في قوله تعالى: فجعله نسبا وصهرا، فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. وكنا ننصر القول بالتحريم وكنا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له، وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع، ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في دار الحرب وأن تقطع الأيدي في الغزو، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى لحاق المحدود بالكفار، ومن ذلك أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل عن امرأته، نص عليه أحمد لله. ومن ذلك أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل عن امرأته، نص عليه أحمد لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافرا. ومن ذلك أن الصحابة اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد، وإن كان القصاص يقتضي المساواة لئلا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء وتعاون الجماعة على قتل المعصوم. ومن ذلك أن السكران لو قتل اقتص منه وإن كان في هذه الحالة لا قصد له، لئلا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط القصاص. ومن ذلك نهيه سبحانه وأن رسوله صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو لما كان ذريعة إلى سبهم للقرآن ومن أنزله. ومن ذلك أنه سبحانه نهى الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة، لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب، ولئلا يتشبهوا بهم، ولئلا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسدا. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله، وأحب لمن صلى إلى عمود أو عود أو شجرة أن يجعله على أحد جانبيه، ولا يصمد له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى. ومن ذلك
محل نظر، لأن الحديث ضعيف، يجعله على أحد جانبيه ضعيف، والأظهر أنه يصمد إليه إلى السترة بقوله فليجعل تلقاء أو جنسين، يعني أمامه، فالسترة تكون أمامه سواء عمود أو حربة كما جاء في الأحاديث الصحيحة. أما يجعله على أحد جانبيه هو ضعيف، والمؤلف أنه لم ينتبه لضعفه. نعم
شيخ، عندنا في نسخة حاجبين.
نعم
عندنا في نسخة حاجبين، أنا يجعله على أحد
حاجبين،
والشيخ
حاجبين عندي
حاجبين.
نعم
زين.
ومن ذلك أنه أمر المأمومين أن يصلوا جلوسا إذا صلى إمامهم جالسا سدا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خانه وجحد حقه، وإن كان إنما يأخذ حقه أو دونه، فقال لمن سأله عن ذلك: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن ذلك ذريعة إلى إساءة الظن به ونسبته إلى الخيانة، ولا يمكنه أن يحتج عن نفسه ويقيم عذره، مع أن ذلك أيضا ذريعة إلى ألا يقتصر على قدر الحق وصفته، فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق. ومن ذلك أن سلط الشريك على انتزاع الشخص المشفوع من يد المشتري.
نعم. وهذا كله يستثنى منه إذا كان السبب ظاهر فلا بأس، مثل أخذ الزوجة من مع زوجها حاجتها لقصة هند مع زوجها أبي سفيان، إذا كان السبب ظاهر لا بأس أن تأخذ من مال ما يكفيها ويكفي أولادها. كذلك العبد والأمة إذا قصر سيدهما على حاجتهما يأخذ حاجتهما فقط. نعم.
هل ينظر على
لا هذه ما تسمى عطية، هذه إنفاق، هذه ما هي بعطية. إذا كان واحد فقير وواحد غني ينفق على الفقير حتى يستغني. لا لا الفقير لا ينفق عليه، لكن إذا أعطى أعطى عطية غير الفقر غير النفقة.
والله عم إذا
نعم
السهر
محرم، السهر يفضي إلى ترك الصلاة محرم، يجب عليه يسلم بس حتى يقوم صلاة الفجر. نعم
عفى الله عنك، هل يجبر من زنى بامرأة على الزواج منها بحجة الستر؟
كيف؟
من زنى بامرأة هل يجبر على الزواج منها بحجة أن يسترها أو كذا؟
لا هذا باطل، ما يجبر بل ما يجوز له إلا إذا تاب وتابت. نعم
نعم
نعم إذا خرج من العدة عند الجمهور سد للذريعة حتى تخرج من العدة. نعم نعم تحريم تحريم مصاهرة أم مزنبها وخالتها أم المزنبها يعني، ولكن قول ضعيف.
قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن سلط الشريك على انتزاع الشخص المشروع من يد المشتري سدًا لذريعة المفسدة الناشئة من الشركة والمخالطة بحسب الإمكان وقبل البيع، ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر، فإذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه أحق به لما فيه من إزالة الضرر عنه وعنه وعدم تضرره هو، فإنه يأخذ بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي. ولهذا كان الحق أنه لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال، فإن الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والإبطال. ومن ذلك أنه لا يقبل شهادة.
كل هذا من سماحة الشريعة وعنايتها بسد رايع النزاع والخصومات، فوسائل الشر جاءت الشريعة بحماية منها، وسائل الخير جاءت الشريعة بالحث عليها، ومن ذلك الشفعة، فإن الشريك إذا باع حصة فالشريك أولى بالشفعة حتى يسلم من الشركة، الشركة فيها مشاكل، فإذا باع الشريك فقد جعل الله للشريك السلطة في أن ينتزع الشخص بالشفعة حتى يسلم من الشركة. نعم. ولا يجوز التحيل لإسقاط هذه الشفعة. نعم.
ومن ذلك أنه لا يقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة أو قرابة، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الولد على ضرة أمه، ولا يحكم القاضي بعلمه. كل ذلك سدا لذريعة التهمة والغرض الفاسد. ومن ذلك أن السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم وإفراد يوم الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة. ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة، وأمر بإخفاء قبر دانيال سدا لذريعة الشرك والفتنة، ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره، وقال: أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد من أدركت الصلاة فيه فليصلي وإلا فلا. ومن ذلك جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد من الأحرف السبعة، لئلا يكون اختلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أرسل معه بهدية إذا عطب شيء منه دون المحل أن ينحره ويصبغ نعله الذي قلده به بدمه ويخلي بينه وبين المساكين، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رفقته. قالوا: لأنه لو جاز له أن يأكل منه أو أحد من رفقته قبل بلوغ المحل لخادعته نفسه إلى أن يقصر في علفه وحفظه حتى يشارف العطب فينحره، فسد الشارع الذريعة ومنعه ورفقته من الأكل منه. ومن ذلك
وهذا كثير في مقاصد الشريعة سد ذرائع مهمة الشر، كثير من جدا مثل ما ذكر المؤلف. فإذا أرسل هديه من بلده إلى مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من وكل إليه الهدي إذا عطب أن يذبح الهدي ويصبغ دماءه في نعله ويعلقه عليه حتى يعلم الناس أن الهدي يأكلون، أما هو وأصحابه لا يأكلون، سدا لذريعة التساهل، لأن لو أكلوا لربما تساهلوا حتى يعطب يأكلوه، سد الذريعة. وهكذا النهي عن شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والمتهم لمن يتهم فيه والعدو على عدوه، كل هذا سد لذريعة الشر. نعم.
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء، كخطبة الرجل على خطبة أخيه، وسومه على سومه، وبيعه على بيعه، وسؤال المرأة طلاق ضرتها، وقال: إذا بويع لخليفتين فاقتل الآخر منهما، سدا لذريعة الفتنة والفرقة، ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا، ما أقاموا الصلاة، سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم، كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشر أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن. ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة،
ومن تأمل هذه الأمور وجد عرف حكمة الشريعة وكمالها، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. كل طريق يوصل الشر حمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى لا تقع الشحنة والعداوة بين المسلمين، نهى أن يبيع على بيع أخيه، أن يسوم على سوم أخيه، نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها، نهى عن الخروج على السلاطين لما يقع من الظلم وبعض المعاصي لما يترتب على ذلك من الفساد الكبير، نهى أن يتعدى المسلم على أخيه بما يسبب الفرقة والاختلاف كالغيبة والنميمة وما أشبه ذلك مما يجر إلى الفساد والشر. نعم.
ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييز.
الكفر باطل معروف، سب الدين، ترك الصلوات، لا أشبه ذلك. نعم. نسأل الله العافية. نعم.
ومن ذلك أن
الشروط الله إلزام الناس بحكم ما يحكم بغير شريعة الله. نعم.
ومن ذلك أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس، لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام، ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سدا لهذه الذريعة. ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة،
يعني إذا كانوا في بلد واحد يكون له زي خاص أهل الذمة حتى يعرفوا، حتى لا يعاملوا معاملة المسلمين، يكون لهم زي خاص يعرفون به. نعم.
ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب، لئلا يتخذ ذريعة إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا إذا ضم إلى أحدهما خرز أو نحوه. ولو لم يكن في هذا الباب إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب إقامة الحدود سدا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها وازع طبيعي، وجعل مقادير عقوباتها وأجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي إليها وتقاضي الطباع لها. وبالجملة فالمحرمات قسمان: مفاسد وذرائع موصلة إليها. وبالجملة فالمحرمات قسمان: مفاسد وذرائع موصلة إليها مطلوبة.
مفاسد
مفاسد وذرائع موصلة إليها
محرمات، يعني إما مفاسد كالزنا والسرقة ونحو ذلك، أو آثار تفضي إليها ووسائل وذرائع تفضي إليها. فلهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. والقربات نوعان: مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها. ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة. فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم تناقض. وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتها والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها؟ وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى فعل المحرم إما أن يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد به وإنما يقصد به المباح نفسه، لكن قد يكون ذريعة إلى المحرم يحرمه الشارع بحسب الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي حله. فالتذرع إلى المحرمات بالاحتيال عليها أولى أن يكون حراما وأولى بالإبطال والإهدار إذا عرف قصد فاعله، وأولى أن لا يعان فاعله عليه وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه كيده ومكره. وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع يسد الطريق إلى ذلك المحرم بكل ممكن، والمحتال يتوسل إليه بكل ممكن.
صلى الله عليه وسلم. يعني مناقضة أسباب الحيل مناقضة للشريعة، مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الله.
ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع إلى الربا والزنا، وكمل بها مقصود العقود ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر. ومن يريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة إليه، لم يبق لتلك الشروط التي أتى بها فائدة ولا حقيقة، بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة. قال: واعتبر هذا بالشفعة، فإن الشارع أباح انتزاع الشخص من مشتريه، والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة أو غيرها إلا لمصلحة راجحة، وكانت المصلحة هاهنا تكميل العقار للشريك، فإنه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة. وليس في هذا التكميل ضرر على البائع، لأن مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري شريكا كان أو أجنبيا، فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع مضاد له في حكمه. فالشارع يقول: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. والمحتال يقول لك أن تتحيل على منع الشريك من الأخذ بأنواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع، وباطنها منع الشريك مما أباحه له الشارع ومكنه منه، وتقوية نفس مقصود الشارع. والمصيبة الكبرى إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أذن له الشارع في فعله، وأنه مكنه من الخداع والمكر والتحيل على إسقاط حق الشريك، وهذا بين لمن تأمله. قال: والمقصود بيان تحريم الحيل، وأن صاحبها متعرض لسخط الله تعالى وأليم عقابه، ويترتب على ذلك أن ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الإمكان، وذلك في كل حيلة بحسبها، فلا يخلو الاحتيال، وإما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر، فإن كان من اثنين فأكثر، فإن كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين، ويرد إلى الأول رأس ماله كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان بمنزلة المقبوض بعقد ربا لا يحل الانتفاع به، بل يجب رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا. وكذلك إن جمع بين بيع وقرض أو إجارة وقرض أو مضاربة أو شركة أو مساقات أو مزارعة وقرض حكم بفسادهما، فيجب أن يرد عليه بدل ماله الذي جعله قرضا. والعقد الآخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة. وكذلك إن كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الأنكحة الفاسدة. وكذلك إن تواطأ على هبة أو بيع لإسقاط الزكاة، أو على هبة لتصحيح نكاح فاسد أو وقف فاسد، مثل أن تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به، فإذا قضت وطرها منه استوهبته من الرجل فوهبها إياه، فانفسخ النكاح، فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. وإن كان الاحتيال من واحد، فإن كانت الحيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه، فإن كانت عقدا كان فاسدا، مثل أن يهب لابنه هبة يريد أن يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة، فإن وجود هذه الهبة كعدمها ليست هبة في شيء من الأحكام، لكن إن ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا، وإلا كانت فاسدة في الباطن فقط. وإن كانت حيلة لا يستقل بها، مثل أن ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة، أو يرتجع المرأة إضرارا بها، أو يهب له أو يهب ماله إضرارا للورثة ونحو ذلك، كانت هذه العقود بالنسبة إليه وإلى من علم غرضه باطلة، فلا يحل له وطئ المرأة ولا يرثها لو ماتت، وإذا علم الموهوب له أو الموصى له غرضه باطلا لم يحصل له الملك في الباطن، فلا يحل له الانتفاع به، بل يجب رده إلى مستحقه. وأما بالنسبة إلى العاقد الآخر الذي لم يعلم، فإنه صحيح يفيد مقصود العقود الصحيحة، ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. وإن كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض، صح الطلاق من جهة أنه أزال ملكه، ولم يصح من جهة أنه يمنع الإرث، فإنه إنما منع من قطع الإرث لا من إزالة ملك البضع. وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى غرض الله، مثل أن يسافر في الصيف يتأخر عنه الصوم إلى الشتاء لم يحصل غرضه، بل يجب عليه الصوم في هذا السفر. قلت: ونظير هذا ما قالت المالكية أنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزه.
ومن ذا قلت
ونظير هذا ما قالت المالكية أنه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين إذا لبسهما لنفس المسح، فلو مسح لذلك لم يجزئه، وعليه إعادة الصلاة أبدا، وإنما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب ونحوهما، فيمسح عليهما لمشقة النزع. وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك، والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. قال شيخنا:
الصواب الصواب لا بأس، قد يكون يلبسهما الحاجة إلى المسح عليهما، إما لمشاغله الكثيرة أو لأسباب أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في المسح الخفين يوم وليلة مقيم ثلاثة المسافر، ولم يقول بشرط كذا وشرط كذا. اللهم صل. ولهذا الجمهور خالف المالكية في هذا. نعم. شلون؟ كيف؟ إيه؟ إذا كان بيسلم الفلوس ما كان، قد يقرضها أحد وقد يساعدها أحد، ولو فقير إذا شفع يشفع إذا تمت الشروط. لابد يسلم ولا ما لا شفعة؟ لابد يسلم الثمن ولا ما لا شفعة؟ نعم. نعم. العموم والأحاديث، لو سافر إلى مزرعته يومين ثلاث ثم رجع وهي سفر يقصر الصلاة، أو سافر هو وياه للبر للنزهة ثم رجعوا يومين ثلاث أربع يقصر، هذا من فضل الله، مو خاص بالحج ولا بالعمرة. نعم. أو للصيد كذا.
هل يلزم بالصوم للسفر؟
لا لا، إذا كان لكن إذا تحيل أراد سافر لأجل يفطر فقط،
يعني يلزم بالصوم،
هذا هو، ما سافر لأجل إبطال الصوم. نعم. الصواب له القصر فيه، الجمهور يمنعون من القصر. نعم.
قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابنه. قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حق غيره، مثل أن يطأ امرأة أبيه أو ابنه لينفسخ نكاحه، أو مثل أن تباشر المرأة ابن زوجها أو أباه، عند من يرى ذلك موجبا للتحريم، فهذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك بقتل أو غصب، لا يمكن إبطالها، لأن حرمة المرأة بهذا السبب حق على حق الله تعالى يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا. والأفعال الموجبة للتحريم،
وهذه الصواب فيها أن هذه الأسباب المحرمة لا تقتضي التحريم، لا تمنع. هذه الأسباب المحرمة من الزنا ولهو، لا سيما إذا اتخذت حيلة صار أشد وأشد في القبح، فلا تفسخ النكاح بها. نعم.
والأفعال والأفعال الموجبة
ما تحرم، لا الصواب لا تحرم عليه التوبة ولا تحرم، لأن عمل فاسد لا يترتب على أحكام الشرع. ترث والطلاق واقع، لكن ترث لا. مثل ما فعل عثمان والصحابة، الناس يقرأون الأحرف واحد لئلا يقع النزاع. نعم.
والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن تنجيس.
عندك موقف؟ أصل ولا غير
بس ولا. السطر هذا.
نعم.
قلت هذا قول الشيخ أولا.
والأحرف إيش؟
والأفعال الموجبة للتحريم.
فعل هذا. اللهم وفق الله من ثم. نعم. لأنها من معه، يعني خلقت من قلب تحريمها، قال لي أنها خلقت من معه كما يقول الجمهور، خلقت من معه، يا المستثنى نحرم عليه لأنها خلقت من معه. نعم.
أحسن الله إليك.
ولا هي محرم الله، أجنبية.
عند الطيارس أحسن الله إليك بإسناد صحيح
أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة، إنما كانت هذه المرأة يهودية.
لا لا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هرة، ما قال في يهودية، قال عذب في هرة الله. نعم. وعائشة لها تأويلات كثيرة رضي الله عنها ما توافق عليها، أو لها تأويلات لم يوافق عليها أهل العلم.
قال رحمه الله تعالى: وأما والأفعال الموجبة والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة
فصل.
ما في فصل.
نعم. إيش؟
والأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد، وهذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع، فإن تنجيس المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة أحكام تثبت بأمور حسية، فلا ترفع الأحكام مع وجود ذا تلك الأسباب. قلت: هذا كان قول الشيخ أولا، ثم رجع إلى أن تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة، وحينئذ فصورة ذلك أن ترضع ابنته الكبيرة أو أمته امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها، فإن فسخ النكاح هاهنا لا يتوقف على العقل لا ولا على القصد، بل لو كانت المرضعة مجنونة يثبت التحريم فهو بمنزلة أن يلقى في مائعه ما ينجسه. قال: وإن كانت الحيلة فعلا يفضي إلى تحليل له أو لغيره، مثل أن يقتل رجلا ليتزوج امرأته أو يزوجها غيره، فها هنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به، فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجها أو قتل بحق أو في سبيل الله، وأما بالنسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوج المرأة إما بمواطأة منها أو بدونها، فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع إلى موضع من غير أن يطرح فيها شيئا. والصحيح أنها لا تطهر، وإن كانت تطهر إذا تخللت بفعل الله تعالى، وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة، فإذا قتله لهذا القصد أمكن أن يقال تحرم عليه مع حلها لغيره. ويشبه هذا الحلال إذا صاد الصيد وذبحه الحلال حرام، فإنه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال. وما هو مما يؤيد هذا أن القاتل يمنع الإرث ولا يمنعه غيره من الورثة، لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس
الورثة. وهذا كله من باب سد الذرائع المفضية إلى الحرام، من باب سد الذرائع المفضية إلى ما حرم الله عز وجل. إن الله حرم على العباد الحيل التي تفضي إلى الحرام ليسد لباب الفساد في الأرض، فإذا قتل زوجه لينهى امرأته حرم ذلك، حيل بينه وبين ذلك إذا علم ذلك، وهكذا إذا قتله ليرثه حرم ذلك، منع من قتله منع من الإرث لأنه مظنت أن يكون أراد بذلك إرثه، وهكذا إذا زوجها ليحلها لزوجها لم تحل، وهكذا المقصود من باب سد الحيل المحرمة. نعم.
والله عنك. لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوس الورثة كان القتل مما يقصد به المال، بخلاف الزوجة فإن ذلك لا يكاد يقصد، فإن التفات الرجل إلى امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورث قليل، وكونه يقتله ليتزوجها فهذا أقل، فلذلك لم يشرع أن من قتل رجلا حرمت عليه امرأته، كما شرع أن من قتل مورثا منع ميراثه، فإذا قتله ليتزوج بها فقد وجدت الحكمة فيه، فيعاقب بنقيض قصده. وأكثر ما يقال في رد هذا أن الأفعال المحرمة لحق الله تعالى لا تفيد الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل، أما المحرم لحق الآدمي كذبح المغصوب فإنه يفيد الحل، أو يقال إن الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالذكاة والقتل، والقتل لم يشرع لحل المرأة وإنما انقضاء النكاح بانقضاء الأجل فحصل الحل ضمنا وتبعا. ويمكن أن يقال في جواب هذا أن قتل الآدمي حرام لحق الله تعالى وحق الآدمي ولهذا لا يستباح بالإباحة بخلاف ذبح المغصوب فإنه حرم لمحض حق الآدمي ولهذا لو أباحه حل فالمحرم هناك. إنما هو تفويت المالية على المالية تفويت المالية على المالك لا إزهاق الروح. وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة وفيه عن أحمد روايتان. واختلف العلماء في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذكي وفي حديث رافع بن خديج. واختلف العلماء في ذبح المغصوب وقد نص أحمد على أنه ذكي وفيه حديث رافع بن خديج في ذبح الغنم المنهوبة. والحديث الآخر في المرأة التي أضافت النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة أخذتها بدون إذن أهلها فقال أطعموها الأسارى. وفي هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له دون غيره كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحرام دون الحلال. وقد نقل صالح عن أبيه في من سرق شاة فذبحها لا يحل أكلها يعني له. قلت لأبي فإن ردها على صاحبها قال توكل. فهذه الرواية قد يؤخذ منها أنها حرام على الذابح مطلقا لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم. فهذا القول الذي دل عليه الحديث بالحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل إن يتزوجها دون غيره بطريق الأولى. هذا كله كلام شيخنا. وبعد فالتحريم مضطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة.
والمقصود من هذا أن الحيل تراعى فيها مقاصدها يحرم الظالم من حصول مقصوده بالحيلة الظالمة المنكرة ولكن لا يضيع حق الغير. فإذا ذبح المغصوب حل المغصوب لصاحبه ولأهله ولكن يحرم عليه هو لأنه ظالم ولكن لا تضيع المالية ماليته. فإذا ذبحه أهل الذبح وهو مسلم ومن أهل الكتاب الذبيحة حلال لأهلها يبيعها يأكلها. أما هو لا ليس له التصرف لأنه ظالم. وهكذا لو سرق مالا من زيد أو من عمر حرم عليه لكن إذا رده لصاحبه أو أباحه له صاحبه أو قال أعطيه فلانا حل لمن أباحه صاحبه لكن يحرم على الظالم السارق. نعم.
وبعد فالتحريم مضطرد على قواعد أحمد ومالك من وجوه متعددة منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفارد وقاتل مورثه وقاتل الموصي والمدبر إذا قتل سيده. ومنها سد الذرائع ومنها تحريم الحيل ومنها تخليل الخمر كما ذكره شيخنا والله تعالى أعلم. قال فتلخص أن الحيل نوعان أقوال وأفعال. فالأقوال يشترط لثبوت أحكامها العقل ويعتبر فيها القصد وتكون صحيحة تارة وفاسدة أخرى. ثم ما ثبت حكمه منهما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه كالبيع والنكاح ومنهما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق. فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله إما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله كما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفار. وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال
كما تصدرون
والله عنك
شطرس.
فهذا الضرب إذا قصد به الاحتيال على فعل محرم أو إسقاط واجب أمكن إبطاله إما من جميع الوجوه وإما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله كما حكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في طلاق الفار.
طلاق إيش؟
الفار. فار من الإرث اللي يطلق زوجته في مرض موته، فار من ميراثه. كطلاق الفار قبل
يعني المتحيل،
كرهها مرتين
المتحيل يعني. نعم نعم، لئلا ترث.
أحسن الله إليك.
فرارا من الإرث يعني. أحسن
الله
إليك. نعم في يمنع لأنه قد يتحيل يتظاهر بالخطأ وهو مهم خطأ. لا يعرف، لا يعرف.
إذا صيد المحرم أحسن عليه يأكل منها الحلال، لو صيد رأيت المحرم
يحرم على المحرم ولكن يأكل منها يكون حل الحلال.
وأما الأفعال فإن اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل، كالسفر للقصر والفطر، وإن اقتضت تحريما على الغير فإنه قد يقع وتكون بمنزلة إتلاف النفس والمال، وإن اقتضت حلا عاما إما بنفسها أو بواسطة زوال الملك. فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب، وبالجملة فإذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له، وإن قصد إزالة ملك الغير ليحل له فلقيس أن لا يحل له أيضا وإن حل لغيره. وقد دخل في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة، فهي لا تمشي غالبا إلا عند من يقول الفرقة تنجز بتنجز تنجز بنفسها.
دخل
في القسم الأول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة، فهي لا تمشي غالبا إلا عند من يقول الفرقة تنجز بنفس الردة، الفرقة تنجز بنفس الردة، أو يقول بأنها لا تقتل. فالواجب في مثل هذه الحيلة أن لا ينفسخ بها النكاح، وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك لم يفرق بينهما، وتكون مرتدة من حيث العقوبة، من حيث العقوبة والقتل، والقتل غير مرتدة من حيث
العقوبة والقتل. طيب،
غير والقتل حيث غير مرتدة من حيث فساد النكاح، حتى لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع،
حتى
لو توفيت أو قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها، لكن لا يجوز له وطئها في حالة الردة. فإن الزوجة قد يحرم وطئها بأسباب من جهتها، كما لو أحرمت لكن لو ثبت أنها ارتدت ثم قالت إنما ارتدت لفسخ النكاح،
لكن
لو ثبت أنها ارتدت ثم قالت إنما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا، فإنه قد يجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة بأن تلقن أنها إنما ارتدت للفسخ، ولأنها متهمة في ذلك، ولأن الأصل أنها مرتدة في جميع الأحكام. فصل. وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد استدل البخاري في صحيحه على بطلان الحيل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فإن هذا النهي يعم ما قبل الحول وما بعده. فاحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا من دقة فقهه رحمه الله، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن الفرار من قدر الله تعالى، إذا نزل بالعبد لضم بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه، فكيف الفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد؟ واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى، فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما.
واحتج أحمد
وهذا من باب سد الذرائع المفضية للشر، لأن الشارع حكيم والشرائع جاءت بما فيها من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، فالتحيل لإبطالها عدوان وجرأة على الله واستهتار بحقه، ولهذا حرم الله الحيل المفضية إلى الباطل وإلى ترك الأوامر وإلى ارتكاب المحارم. الشرع جاء لإصلاح البشر وإصلاح القلوب وإصلاح المجتمع، فالتحيل على إفساد المجتمع وإفساد العقول وإفساد المعاملات أمر منكر، فلا يجب التحيل لإفساد المجتمع بالمعاصي وإظهار أسباب الفرقة والاختلاف، ولا يجب إفساد الأخلاق والعقول بشيء مما حرم الله بأي حيلة، وهكذا لا يجوز التحيل على إسقاط ما أوجب الله بالحيلة. لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، مثل إنسان عندهم 40 شاة خلطة فيها شاة، فإذا عرفوا قرب مجيء العامل فرعوها، صار كل واحد لحاله، ما عاد لها 20، حتى ما تجب عليهم زكاة، لأن إذا كان 20 معاً ما تجب عليه زكاة، ما بلغ النصاب، فرقوها لأجل إسقاط الزكاة. وهكذا جاء بين متفرق خشية الصدقة، كل واحد عنده 60 أو كل واحد 50 على الشاة، هم متفرقين، فإذا دنا جامع قرب الجامع قرب العام اجتمعوا صاروا عنده 100، قالوا إنه خليطان ما علينا إلا وحده، ما علينا إلا شاة وحده، حتى يسقطوا شاة مما عليهم، كذا محرم. وهكذا الحيل لإشغال ما أوجب الله في جميع، مثل النهي عن فضل منع فضل الماء ليمنع به الكلى، حول كلى الأرض فيها عشب وعندها ماء، يقول إن أذلت لهم يشربون ماء رعوا منها الكلى شاركوني في الرعي، فأنا أمنعهم حتى يبتعدوا حتى يروحوا عنها الكلى، أمنعهم من الماء، وهذا أيضا لا يجوز، أولا فضل الماء لا يمنع، ثانيا منعهم من الكلى أنتم الناس شركاء فيه، فلا يجب التحيل لمنع أخيك من المشاركة لك في الماء أو في الكلى. نعم.
واحتج أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلل، وبقوله لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل، واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختياني وغيره من السلف بأن الحيل مخادعة لله تعالى، وقد قال الله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، قال ابن عباس ومن يخادع الله يخدعه. ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ومقاصد الشرع الشارعي جزم بتحريم الحيل وبطلانها، فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات، كما هي معتبرة في القربات والعبادات، فيجعل الفعل حلالا أو حراما أو صحيحا أو فاسدا، وصحيحا من وجه فاسدا من وجه، كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، فمنها قوله تعالى في آية الرجعة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وذلك نص في أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار، فإذا قصد الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة. ومنها قوله تعالى في آية الخلع ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا دليل على أن الخلع المأذون فيه إنما هو إذا خاف الزوجان ألا يقيما حدود الله، وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله، فإنه شرط في الخلع عدم خوف إقامة حدود الله، وشرط في العود ظن إقامة حدود الله. ومنها قوله تعالى،
وهذا يقع كثير من الناس، قد يظلم زوجته ويؤذيها وما يبيه ويؤذيها حتى تخترع حتى تعطيه مال، هذا لا يجوز. إذا طابت نفسه منها ولم تيسر فيها يطلقها، ولها مهرها الذي استحل بفرجه استحل فرجها به، كون يؤذيها بالضرب أو بإساءة العشرة حتى تهتدي هذا لا يجوز. أما إذا كان لا يعني ساءت الحال بينهما ولا حصل وفاق بينهما وتراضي على أنه يطلقها بشيء من المال فلا بأس، من غير ظلم منه لها، مثل ما فعلت زوجة ثابت بن قيس بن شماس، قالت إني لا أستطيع البقاء معه لما جرى بينها لما حصل في قلبها من البغضاء، قال أتردنا لحديقة؟ قالت نعم، فقال أقبل حديقة وطلقها. المقصود أنه لا يجوز لها أن تؤذيها حتى يطلق، ولا يجوز له أن يؤذيها حتى تخترع، عليه على كل من العدل والقسط. نعم.
الله. ومنها قوله تعالى في آية الفرائض، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة، فإذا كانت الوصية وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون رضا الورثة، وأكد سبحانه وتعالى ذلك بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعالى الضرار في هذه الآية دون التي قبلها، لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين والثانية تضمنت ميراث الأطراف، ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة، والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته ولا يكاد يضار والديه وولده، والضرار نوعان جنف وإثم، فإنه قد
القرآن
والضرار
نعم
والضرار نوعان جنف وإثم
نعم
جنف وإثم، فإنه قد يقصد الضرار وهو الإثم، وقد يضار من غير قصد وهو الجنف. فمن أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد أو لم يقصد، فللوارث رد هذه الوصية، وإن أوصى بالثلث فما دون، ولم يعلم أنه قصد الضرار وجب إمضاؤها. فإن علم الموصى له أن الموصي إنما أوصى ضرارا لم يحل له الأخذ، ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية. وقد جوز سبحانه وتعالى إبطال وصية الجنف والإثم، وأن يصلح الموصي أو غيره بين الورث، وأن يصلح الوصي أو غيره بين الورثة والموصالة، فقال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إذا ظهر للحاكم أو الوصي الجنف والإثم أو الإثم في الوقف ومصرفه أو في أو بعض شروطه فأبطل ذلك كان مصلحا لا مفسدا، وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثم ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به، فإن الشارع قد رده وأبطله فليس له أن يصحح ما رده الشارع وحرمه، فإن ذلك مضادة له ومناقضة. ومن ذلك قوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فهذا دليل على أنه إذا عضلها لتفتدي نفسها منه وهو ظالم لها بذلك لم يحل له أخذ ما بذلته له ولا يملكه بذلك. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فحرم سبحانه وتعالى أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إذا كان قد توسل إليه بالعضل. ومن ذلك أن جداد النخل عمل مباح أي وقت إن شاء صاحبه.
نهاية الشريط الثاني.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، المخرج 24، شارع الترمذي، هاتف رقم 42807793،
صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.